الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره كتاب الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، وحياكم الله في هذا اللقاء مع هذا الكتاب العظيم وهذه الدروس المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الدرس أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة يتعلق بشرح موجز ومختصر لأحاديث من كتاب الأدب، وهو أحد كتب الصحيح، صحيح البخاري. والأدب أيها الإخوة، الهمزة والدال والباء أصل صحيح يدل على اجتماع، ومنه المأدبة وهي التي يدعى إليها الناس ليجتمعوا. والأدب مفرد وجمعه آداب، ومعناه في المصطلح العام هو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. وحينما يقال رجل مؤدب يعني اجتمعت فيه خصال الخير، وكلمة الأدب تدل على اجتماع، تدل على اجتماع، وهو اجتماع الخير وخصال الخير والسلوك الحسن فيه، في هذا الرجل الذي يقال فيه إنه مؤدب. وقد يراد بمعنى، وقد يراد بكلمة الأدب معنى آخر، وهو ما ينبغي العمل به والتمسك به لذي صنعة أو فن معين، كما يقال أدب القاضي وأدب الخلاف وأدب الكاتب. والمعنى الثالث الذي يراد من كلمة الأدب هو ما أنتجه العقل الإنساني وكان به التعبير عن الشعور البشري، كاللغة مثلا أو النثر والبلاغة والشعر وغير ذلك من صور التعبير عما يجيش في النفس البشرية وعما ينتجه العقل البشري. هذه أيضا تسمى أدب أو يطلق عليها أدب، ولكن المراد أيها الإخوة من هذه المعاني هو المعنى الأول، وهو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب لفعل ما ينبغي. وكتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي نشرح في هذه الليلة بعضا من أحاديثه، هو كتاب عظيم القدر، عظيم القدر، جليل المعنى، وهو على وجازته لكنه حوى كثيرا من الآداب والأخلاق العامة والسلوك الحسن الحكيم الذي يهذب النفوس ويقومها ويعلمها الآداب الحسنة. وقد اشتمل هذا الكتاب، كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، اشتمل على 128 بابا، واحتوى على 256 حديثا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، المعلق منها 75 حديثا والباقي موصولة، واشتمل على من الآثار على 11 أثرا. والبخاري رحمه الله له كتاب آخر مستقل عن كتاب الأدب الذي هو ضمن أبواب أو ضمن كتب الصحيح، له كتاب آخر اسمه الأدب المفرد، اسمه الأدب المفرد، وهو مستقل عن هذا الكتاب، مستقل عن صحيح البخاري. وهذا الأدب المفرد ألفه الإمام البخاري رحمه الله، فجاء أكثر أبوابا وأغزر أحاديثا أحاديث من أحاديث الصحيح ومن كتاب الأدب في الصحيح، حيث كان كتاب الأدب المفرد يحتوي على 624 بابا، وأحاديث كتاب الأدب المفرد عددها 1322 حديثا، فواضح أن الفرق كبير جدا، واضح أن الفرق كبير جدا بين أحاديث الأدب المفرد وأحاديث كتاب الأدب الذي هو ضمن صحيح ضمن الصحيح. ولكن ما يميز أيضا مما يميز كتاب الأدب في الصحيح أن شرط البخاري فيه أقوى من شرطه في الأدب المفرد، لذلك جاءت أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد وعددها 217 حديثا، عدد الأحاديث الضعيفة في الأدب المفرد تقارب 217 حديثا، بينما الأحاديث في كتاب الأدب في الصحيح كلها صحيحة وكلها مقبولة ومعتمدة. هذه مقارنة سريعة بين كتاب الأدب المفرد الذي ألفه البخاري رحمه الله وبين كتاب الأدب الذي هو ضمن الصحيح، وكلاهما من تأليف البخاري. أما البخاري عليه رحمة الله وقدس الله روحه في عليين، فهو الإمام العظيم المبجل أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في سنة 194 وتوفي في سنة 256 للهجرة. هذا الإمام المبارك الذي جعله الله من أئمة الدنيا في الحديث، وهو من أجلهم قدرا وأعظمهم مكانة رحمه الله وغفر له، وأعلى درجته في عليين. الحديث عنه حديث طويل ولا يكفي فيه في مثل هذه العجالة، لكني أشير إشارات سريعة إلى بعض الأمور العجيبة التي تميز بها البخاري رحمه الله في ترجمته وسيرته عن غيره من العلماء. الإمام رحمه الله الإمام البخاري ظهر نبوغه وذكاؤه منذ صغره وقبل أن يبلغ العاشرة عليه رحمة الله، فقد حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وحصلت له حادثة تدل على ذكائه ونبوغه رحمة الله عليه، فقد كان في مجلس شيخه الداخلي وذكر هذا الداخلي شيخه ذكر حديثا يرويه عن أبي الزبير، قال عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال البخاري رحمه الله وهو بعد حديث السن صغير السن لم يتجاوز العاشرة، قال له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، قال فانتهرني، يعني طفل صغير يرد على شيخه أو يعني يستدرك على شيخه وهو في هذا السن، قال فانتهرني، فقلت له ارجع إلى أصلك وانظر، يعني تأكد، قال فرجع ودخل إلى بيته فنظر في أصله فإذا هو كذلك، ثم خرج فقال كيف هو يا غلام، قال أبو الزبير عن عدي عن إبراهيم؟ قال نعم هو كذلك. فهذه الحادثة تدل على مدى نبوغ الإمام البخاري رحمه الله وذكائه المنقطع النظير. قال فلما بلغت 16 حفظت كتب أهل الرأي، يعني كتب الأحناف كلها، وهذا يدل على مقدرة عجيبة وذكاء منقطع النظير. من عجائبه رحمه الله أن أمه أنه كان قد أصيب بالعمى ولم يبلغ الرابعة من عمره، فظلت أمه رحمه الله تبكي وتدعو الله عز وجل كثيرا أن يعيد إليها أن يعيد إليه بصره. قال فرأت في المنام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وقال لها وبشرها بأن الله عز وجل قد أعاد إلى ابنها بصره. قال فاستيقظت من نومها وإذا بالبخاري رحمه الله يبصر بعد أن كان أعمى قبل هذه الرؤيا. فهذه القصة دليل من الدلائل على مدى عناية الله عز وجل بهذا الإمام وهو في صغره، وكرامة له ولأمه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. من العجائب أيضا في سيرته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أنه قال كتبت عن 1000 شيخ كل واحد عنه 10,000 حديث. لو حسبناها حسبة يسيرة كم تطلع؟ ها؟ 10 ملايين. يعني يحفظ 10 ملايين حديث. طبعا في اصطلاح العلماء السابقين أن الحديث حينما يقال حفظت 10,000 حديث أو كذا يراد بها الأحاديث، متون الأحاديث مع طرقها وشواهدها ومتابعاتها، فتبلغ هذا المبلغ. يعني كتب عن 1000 شيخ عن كل شيخ 10,000 حديث. يقول كتبت عن 1000 شيخ عن كل شيخ 10,000 حديث وأذكر كل حديث بإسناده، وأذكر كل حديث بإسناده. من يستطيع هذا يا الإخوة؟ من يقدر على ذلك؟ هذه هبة من الله عز وجل، وهذه عجيبة من عجائب الزمان وعجائب الدهر، والله على كل شيء قدير. من عجائبه أيضا رحمه الله أنه كان يقوم في الليلة الواحدة يقوم من 15 مرة إلى 20 مرة يقوم يوقد السراج. تعرفون سابقا كيف كانوا يوقدون السراج؟ كان فيه صعوبة ويحتاج إلى وقت. يوقد السراج ثم يخرج بعض الأوراق فينظر إليها فيعدل ويضيف بعض الأحاديث ويعيدها مكانها، ثم يعود إلى النوم ويقوم مرة أخرى. يعني تصل أحيانا عدد مرات استيقاظه وقيامه وإيقاده السراج ثم كتابته وتعديله يصل إلى 20 مرة في الليلة الواحدة بعد هذا الجهد الكبير. فمتى ينام ومتى يرتاح في نومه ومتى يقوم يصلي ومتى يتهجد ومتى؟ وهذا يعني إن دل يا الإخوة فإنما يدل على مدى بركة وقت هذا الإمام وما وضع الله فيه من بركة عجيبة. أيضا من عجائبه وعجائبه كثيرة لا تنتهي أنه لما دخل بغداد في أول ما دخل، وكانوا قد سمعوا عنه، سمعوا أن هناك شاب لم يبلغ 20 من عمره وهو يحفظ الأحاديث وحافظ عجيبة وذكاء عجيب، سمعوا به قبل أن يدخل بغداد. فلما دخل بغداد أرادوا أن يمتحنوه، المحدثون هناك في بغداد أرادوا أن يمتحنوه ليروا صدق هذا الكلام، فعقدوا له مجلسا وأعطوا كل راو 10 رواه، أعطوا كل راو 100 حديث يحفظها وقلبوا أسانيدها ومتونها، فجعلوا إسناد هذا الحديث للمتن الفلاني والمتن هذا للإسناد الآخر. فلما جلس في هذا المجلس وقد اكتظ بالناس والمحدثين وبالعلماء، قام أول رجل فقال، ذكر الإسناد والحديث، فقال البخاري لا أعرفه. ثم قال ذكر الحديث الثاني فقال لا أعرفه، وهكذا إلى أن انتهى من الحديث العشرة التي حفظها. فالعلماء يشاهدون هذا الموقف العجيب، والمحدثين محدثون يشاهدون هذا الموقف البخاري وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه. فالحذاق من العلماء قالوا إن الرجل قد فطن، يعني عرف أنه امتحان وأنه اختبار، لذلك أراد أن يعمل هذه الحركة ليؤدب من فعل هذا الأمر. ومنهم من قال لا إنه لا لم يحفظ وليس بحافظ. فلما انتهى العشرة من ذكر الأحاديث التي معهم المقلوبة، قال التفت إلى الرجل الأول وقال له أنت الحديث الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا هذا خطأ، وصوابه كذا وكذا عن فلان إلى آخر، وذكر المتن. والحديث الثاني ذكرته فقلت كذا وكذا وصوابه كذا. انتهى من الأول، انتقل إلى الثاني، إلى أن انتهى من العشرة كلهم، يذكر الخطأ ويصحح الصواب ويذكر الصواب. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ليس العجب أنه يذكر الأحاديث الصحيحة بأسانيدها فإنه كان حافظا، لكن العجب أنه يحفظ الخطأ ثم يذكره ويصححه في نفس المجلس، هذا هو العجب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمن اختصه الله سبحانه وتعالى. هذه يعني إلماحة سريعة جدا عن في ترجمة الإمام صاحب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، حتى تعرفوا قدر الأئمة رحمة الله عليهم ومكانتهم وما بذلوا من جهد عظيم في خدمة هذا الدين وخدمة حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما صاحب المختصر، هذا الكتاب الذي نتدارسه في هذه الليلة، اسمه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. المختصر هو الإمام المحدث محدث ديار اليمن، اسمه أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي، والشرجي نسبة إلى شرجة وهي قرية في جنوب اليمن، وزبيدي نسبة إلى زبيد وهي مدينة معروفة من مدن اليمن وهي مشهورة بتخريج العلماء والفقهاء. هذا الإمام أحمد بن عبد اللطيف الشرجي هو صاحب المختصر الذي اختصر الصحيح في هذا الكتاب، وأسماه التجريد الصحيح وهو يعني قد يشتبه بالزبيدي الآخر اللغوي المشهور صاحب كتاب تاج العروس وكتاب إتحاف السادة المتقين. صاحب تاج العروس اسمه محمد بن محمد بن محمد السيد المرتضى الحسيني الزبيدي أبو الفيض رحمه الله، توفي عام 1205. أما الزبيدي صاحبنا صاحب المختصر فقد توفي عام 893. هذه مقدمة يسيرة وسريعة عن الكتاب والمؤلف الأصل وهو البخاري رحمه الله، والمختصر وهو الزبيدي رحمة الله عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأدب، تكلمنا عن معنى الأدب باختصار وما المقصود به. قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة. هذه الترجمة أيها الإخوة، طبعا البخاري رحمه الله كثيرا من فقهه ودقة استنباطاته نجدها في تراجمه، لذلك جعل العلماء تراجم البخاري من أهم الأدلة والوسائل التي يعرف بها فقهه رحمه الله وتمكنه من علم الاستنباط، استنباط الفقه والفهم من الأحاديث. فتراجمه رحمه الله دائما ينظر إليها العلماء ويعتنوا بها عناية بالغة ويتأملوها ويتدبروها، وكثيرا ما كانت من العجائب في الصحيح. فقوله هنا من أحق الناس بحسن الصحبة، هنا يشير رحمه الله إلى رواية مسلم، إلى رواية مسلم، وهي في هذه الرواية رواها مسلم قال من أحق الناس بحسن الصحبة، بنفس الترجمة التي هي معنا في هذا الباب. والبخاري رحمه الله أحيانا يترجم ببعض الروايات الأخرى، وأحيانا يترجم برواية الباب، وأحيانا يترجم بأثر معلق يقتنص منه ويقتطع جزءا من هذا الأثر فيترجم به للباب. وقد فعل هنا أنه رحمه الله أشار إلى الرواية الأخرى في صحيح مسلم. قال عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل من فقهاء الصحابة وعلمائهم، ومن أكثر الصحابة رواية للأحاديث، لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو الإمام الفقيه المجتهد العلم رحمه الله رضي الله عنه. اسمه اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، لكن لعل الأرجح والأقرب هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والدوسي نسبة إلى دوس، وهي قبيلة في الآن هي في جنوب المملكة العربية السعودية، وهي معروفة. أسلم رضي الله عنه في عام خيبر، أسلم في عام خيبر، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات. وقد حمل عنه عليه الصلاة والسلام علما عظيما غزيرا، وحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة. والسبب الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حفظا لأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أمران. الأول دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة وبالحفظ، وهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يبسط رداءه فلا ينسى مما قلته شيئا. قال أبو هريرة: أنا فبسط رداءه ثم ضمه إليه، ثم ضمه إليه. قال أبو هريرة: فلم أنسى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بعد هذه الحادثة. وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه، وببركة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والمسارعة في امتثال أمره. السبب الثاني الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حفظا ومعرفة بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه وأخلاقه وسيرته، أنه كان من أكثر الصحابة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما قال هو عن نفسه، وكما قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، قال أن إنه لم يكن يشغله عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل ولا صفق بالأسواق ولا زراعة ولا حرث ولا أي أمر من أمور الدنيا، بل كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، فكان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والوفود الذين كانوا يأتون إليه، ويرى من النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه وسننه وسيرته ما لم يراه غيره من الصحابة. فلذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظا لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغت أحاديثه كما في مسند بقي أكثر من 5000 حديث، وهذه الأحاديث 5000 بالمكرر، وإلا فإنها لا تبلغ يعني في حدود 2000 وكسر. ولم ينفرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحاديث إلا قرابة 110 أحاديث انفرد بها هو عنهم، والبقية اشترك الصحابة في روايتها مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة وفضائله جمة رضي الله عنه، وقد كان يتعوذ بالله من سنة 60 ومن إمارة الصبيان، فاستجاب الله له دعوته، وتوفي أبو هريرة رضي الله عنه في عام 57 وعمره 78 سنة، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: جاء رجل إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل هو معاوية بن حيدة ابن بهز ابن حكيم، معاوية ابن حيدة جد بهز بن حكيم، معاوية ابن حيدة وهو جد بهز بن حكيم الراوي المعروف، وقد تبين ذلك في رواية أخرى في الصحيح في الأدب المفرد في أنه قال معاوية: قلت يا رسول الله من أبر الناس؟ قال: أمك ثم أمك. فتبين أن هذا الرجل هو معاوية ابن حيدة وهو جد بهز بن حكيم المشهور. قال عليه الصلاة والسلام: من قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قوله صحابتي الصحبة هي من صحب يصحب صحابة وصحبة ومصاحبة، فهي مصادر وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أمك، ثم كرر ذلك قال: ثم أمك، ثم أمك ثلاث مرات، ثم قال للأب مرة واحدة. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أن بر الوالدين، أن الوالدين يشتركان في البر من حيث الأصل والمبدأ، ولكن الأم تزيد على الأب بثلاثة أضعاف، تزيد على الأب بثلاثة أضعاف، لأنها الأم أولا لأنها ضعيفة، لأنها امرأة، والنساء في الغالب كما هو معلوم ضعيفات، وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم على حق الضعيفين اليتيم والمرأة كما ثبت في الصحيح. ثم إن الأم تتعرض لما لا يتعرض له الأب من الحمل والوضع الولادة ثم الرضاع، فهذه أمور ثلاثة تتميز بها الأم عن الأب، فلذلك استحقت أن يكون لها من البر ثلاثة أضعاف ما للأب من البر والإحسان. وقد ذكر الله ذلك في كتابه حيث قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين فهنا أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى أن الوالدين يشتركان في أصل البر، وأن الواجب هو البر والإحسان بالوالدين، لكن الأمة تزيد على الوالد بهذه الأمور وهي الحمل والتعب في الحمل كرها، وأيضا الولادة والفصال ثم الرضاع لمدة سنتين كما هو معلوم. قال القرطبي رحمه الله: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر، تستحق على الولد الحظ الأوفر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة، يعني عند المزاحمة في حق الوالدين في البر والإحسان، فإنا نقدم الأم على الأب لعظيم حقها، ولأنها تستحق من الإكرام والإحسان ثلاثة أضعاف ما يستحقه الأب. ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله والبخاري في الأدب المفرد عن المقدام ابن معدي كرب قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم الأقرب فالأقرب. فهذا يدل على ما دل عليه حديث الباب، أن الأم تستحق من الإكرام ثلاثة أضعاف ما يستحق الأب من الإكرام والإحسان والبر، مع اشتراكهما في أصل البر والإكرام والإحسان، وهذا مما لا يخفى. وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحق الناس ببر المرأة، يعني المرأة من أحق الناس أن تبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زوجها. ثم قالت: وعلى الرجل؟ قال: أمه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي والحاكم أن المرأة أحق الناس ببره بأن تبره، أحق الناس بأن تبره وتحسن إليه هو زوجها، وأما الرجل فأحق الناس بأن يحسن إليه ويبره ويكرمه هو أمه، هذا أحق الناس. وفي حديث الباب الذي معنا قال عليه الصلاة والسلام ثم أبوك بالرفع هنا، وقد ورد في عند مسلم والمصنف الأدب المفرد ثم أباك بالنصب، وهذا على تقدير فعل محذوف يعني ثم بر أباك، ثم بر أباك. ورواية الباب هي على الأصل بالرفع، وكلاهما صحيح وكلاهما ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فنستفيد أيها الإخوة من هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري في الصحيح في هذا الباب، في هذا الكتاب، نستفيد أيها الإخوة عظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما والمسارعة في تقديم كل ما يرضيهما وما يكون في خدمتهما، وخصوصا الأم فإنها أحق بالبر وأعظم بالبر من الأب، لأنها تتعرض لما لا يتعرض إليه الأب من الأمور التي ذكرناها، وأيدنا ذلك بآية من كتاب الله تبين هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يسب الرجل والديه، يعني يجوز هنا التنوين ويجوز عدم التنوين. قال: لا يسب الرجل والديه، يعني بيان هذا الباب نبين فيه تحريم أن يسب الرجل والديه، والمفهوم أيضا من هذا الباب أو من هذه الترجمة أنه لا يجوز له أن يسب والديه ولا أحدهما، ولا أحدهما. ثم يتبين لنا من ذكر الحديث الذي يورده البخاري ما معنى أن يسب الرجل والديه، كيف يكون هذا. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الحبر العابد الفقيه، أسلم قبل أبيه، وتعلمون أن أباه هو عمرو بن العاص، وسيأتينا إن شاء الله ستأتي ترجمته. هذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أسلم قبل أبيه، ومناقبه وفضائله جمة، وهو من القلائل الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كتابة الأحاديث. وتعلمون أنه في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه شيئا من الأحاديث حتى لا يختلط الأمر بالقرآن، لكن لما نزل القرآن كاملا وانتفت هذه الشبهة أذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا أن يكتبوا. وأما عبد الله بن عمرو فقد أذن له مبكرا لما كان لعبد الله بن عمرو من الفقه والفهم والمعرفة، فكان لا يختلط عليه كلام الله بكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن عمرو هو صاحب القصة المشهورة المعروفة حينما زوجه أبوه امرأة من أوسط قريش، يعني من أفضل قبائل قريش، ولكنه رضي الله عنه لم يقربها لأنه كان مشغول في نهاره بالصيام والعبادة، وفي ليله بقراءة القرآن والصلاة. فزارها عمرو، زار زوجة ابنته، زوجة ابنه، فقال لها: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، إلا أنه لم يكشف لنا، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا. ففهم عبد الله، فهم عمرو أن ابنه عبد الله اشتغل بالعبادة وترك زوجته، وهذا يعني أمر فيه خلل كبير. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال له وبين له المنهج الصحيح، التوازن في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور، بين له المنهج الصحيح وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال عبد الله: يعني يبين موقفه وأنه يريد العبادة ويستطيع أن يجتهد في العبادة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام منهج الصحيح في العبادة وقال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أقوى على ذلك، فحتى تدرج معه وفي القراءة أيضا في قراءة القرآن إلى آخر القصة المشهورة المعروفة. وعبد الله بن عمرو يعني يختار الأمر الأشد والنبي عليه الصلاة والسلام يختار له الأمر الأيسر، ولكن لم يرضى عبد الله بذلك حتى لما كبر سنه ورق عظمه وتعب رضي الله عنه قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي رحمه الله عام 63 رضي الله عنه عام 63 في ليالي الحرة المشهورة، وهذه الليالي مشهورة في التاريخ يوم أن نقض أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية ولم يقبلوا به، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم المري وطردوا أمير المدينة في ذاك الوقت، فأرسل لهم يزيد جيشا بقيادة مسلم المري واستباح المدينة لثلاثة أيام، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذه الليالي توفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. من أكبر الكبائر، الكبائر أيها الإخوة هي جمع كبيرة، جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليه في ضابط هذه الكبيرة، ما هو ضابط الكبيرة الذي نفرق به بين الكبيرة والصغيرة، فتنوعت عبارات العلماء، لكن والله أعلم أن أرجحها وما مال إليه جمع من محققين منه ابن تيمية وغيره وغيرهم رأوا وقالوا إن الكبيرة هي ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا، ويضاف إلى ذلك أو ما نص عليه أنه كبيرة سواء من القرآن أو من السنة، فهذا الضابط يعني لعله الأقرب والأرجح في بيان معنى الكبيرة وفي بيان الضابط الذي يضبط لنا معرفة الكبيرة من الصغيرة، وهي كثيرة جدا، الكبائر كثيرة يعني حتى العلماء يعني لم يستطع أن يعدها كاملة لأنها كثيرة، وبعضهم أوصل إلى 70 وبعضهم أكثر من 70 وقال هي كثيرة لا تعد، فالله أعلم بذلك. ومن يعني يجمع ما ذكر في هذا الضابط لعله يصل إلى عدد أكثر من 100 أو أكثر. يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وتعلمون أيها الإخوة أن اجتناب الكبائر شرط في تكفير الصغائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. فبين عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أن من أكبر الكبائر عند الله عز وجل أن يلعن الرجل والديه، وهذا أمر مستشنع جدا وأمر مستقبح وتستقبحه العقول السليمة والفطر السوية، ولا يمكن لعاقل أبدا ولمن في قلبه ذرة إيمان أن يتفوه بسب والديه أو أن يلعن والديه. لذلك تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستغربوا ودهشوا من هذا الكلام الذي يسمعونه، كيف يلعن الرجل والديه، كيف يحصل هذا، ومن هو الذي يجرؤ على أن يلعن أو يسب والديه، هذا أمر عظيم وأمر مستقبح وأمر لا يمكن لعاقل أبدا أو لمن في قلبه ذرة إيمان أن يصدر منه أو أن يفعله. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام صورة سب الرجل والديه، يعني كيف يكون هذا، قال عليه الصلاة والسلام أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صورة قد لا تبدو يعني لكثير من الناس في أول الأمر، بل قد يظن البعض حينما يسمع أن يلعن الرجل والديه يظن أن المقصود هو اللعن الصريح والسب الصريح، وهذا مقصود وهذا مراد أيضا في الحديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ونبه إلى صورة قد تخفى على بعض الناس وقد لا يعرفها كثير من الناس، وأنها صورة من صور سب الوالدين، وهي أن يلعن الرجل أبا الرجل، فيضطر ذلك الرجل الذي لعن أباه أو لعن أبوه أن يلعن أبا الرجل الذي سبه، وكذلك يسب الرجل أم الرجل الآخر فيسب الرجل هذا أم من سب أمه، فيتسبب هذا الرجل في لعن والديه بهذه الصورة، بهذه الصورة الشنيعة. وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء أنه مستشنع ومستقبح، وأنه من أكبر الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذه واضحة الصورة أيضا، واضحة الصورة. العلماء رحمة الله عليهم استفادوا من هذا، من هذه الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، استفادوا منها دليلا قويا على مسألة من مسائل قواعد الفقه المهمة، وهي مسألة سد الذرائع، مسألة سد الذرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى وحرم أن يلعن الرجل أبا الرجل، لأن هذا الفعل سوف يتسبب في أن يلعن الرجل الآخر أباه، فيكون قد سب والديه بهذه الطريقة، بهذه الصورة. ولو أنه امتنع عن سب أبي الرجل الآخر لم يحصل أن يسب الرجل أباه، فيكون قد اكتفى شره ولم يحصل منه السب واللعن. فهذا الحديث دليل واضح ودليل قوي على مسألة سد الذرائع. ومسألة سد الذرائع هذه من أعظم قواعد الفقه المهمة التي يحتاجها المسلمون والعلماء في سد كثير من أبواب الفساد والشر على الأمة. لذلك ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وشرحها وفصل فيها وفي أدلتها، وذكر لها أدلة كثيرة، وبين صورا كثيرة لهذه المسألة المهمة، مسألة سد الذرائع. وبهذا نعلم يا الإخوة أنها من أهم مسائل، من أهم قواعد الفقه التي لا يستغني عنها طالب العلم ولا يستغني عنها العالم في فتواه وفي تدريسه وفي تبليغه العلم. وبهذا نعلم أيها الإخوة أيضا أهمية هذه القاعدة، ونعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الناس حينما يهونون ويقللون من شأن هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، قاعدة مهمة جدا، لا يجوز أبدا التهوين من شأنها ولا التقليل منها، لأنها بفضل الله تسد على المسلمين أبوابا كثيرة من الشر وأبوابا كثيرة من الضرر والأذى الذي قد تجره بعض الأفعال التي يفعلها بعض المسلمين. فهذه قاعدة مهمة جدا، يجب على طالب العلم أن يدرسها ويتأملها وأن يجعلها أمامه في كثير من المسائل. هذا الحديث والإخوة دليل واضح جدا على عظيم حق الوالدين، وأنه لا يجوز للولد أبدا أن يتسبب في أذيتهما ولا في إلحاق الضرر بهما بأي صورة من صور الأذى وبأي صورة من صور الضرر والعيب، فإن هذا من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يرتكب كبيرة فإنه يكون معرضا لعقوبة الله، خاصة إذا كانت هذه الكبيرة متعلقة بالوالدين، فإن الله عز وجل يغضب لغضب الوالدين ويسخط لسخطهما، ورضا الله في رضا الوالد كما ثبت في الحديث، وسخط الله سبحانه وتعالى في سخط الوالد. أيضا في الحديث دليل على جواز مراجعة الطالب لشيخه ومعلمه، وخاصة إذا كان في هناك استشكال في قضية ما، فيجوز للطالب أن يسأل شيخه ويراجعه في هذا الأمر الذي يشكل عليه والأمر الذي لم يفهمه. واضح هذه الفائدة؟ من أين أخذناها؟ نعم، من هنا، من هذا الموطن، هذا هو الشاهد، وهو دليل على جواز مراجعة الطالب لشيخه ومعلمه استشكالا، ليبين له الاستشكال وليبين له الأمر الذي لم يفهمهم. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة هو في ظاهره أنه خطاب للرجل، أنه خطاب للرجل، لكن أيضا المرأة تدخل في هذا الحديث، فلا يجوز المرأة أبدا أيضا أن تسب أباها ولا أن تسب أمها بالصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها صلى الله عليه وسلم. والحديث حينما يأتي عاما والخطاب حينما يأتي عاما في القرآن والسنة فإن المقصود به أيضا الرجال والنساء، والنساء داخلون في هذا الخطاب إلا ما دل عليه الدليل.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم القاطع. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع.
يقول البخاري رحمه الله: باب إثم القاطع. ومقصوده قاطع الرحم، مقصوده قاطع الرحم كما ورد عند المصنف في الأدب المفرد قاطع رحم، إثم قاطع رحم، فبين رحمه الله أن المقصود بذلك هو قاطع الرحم. قال عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي النوفلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو من الطلقاء. الطلقاء هم هذا مصطلح لمن أسلم في عام الفتح، هو من الطلقاء الذين أسلموا وحسن إسلامهم. كان حليما عاقلا نبيلا كأبيه المطعم ابن عدي، والمطعم ابن عدي رجل من رجالات العرب في الجاهلية من قريش، وكان رجلا كريما شهما ذا مروءة، وهو صاحب المعروف الكبير الذي فعله حينما نقض أو ساهم مساهمة كبيرة ودعا إلى نقض الصحيفة الظالمة التي كتبت في حصار النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصر في الشعب 3 سنوات، وهي قصة مشهورة معروفة. كتب في ذلك صحيفة ظالمة كتبها صناديد قريش وكفار قريش في محاصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب. فقام المطعم ابن عدي بالسعي إلى نقض هذه الصحيفة ونقض هذه المحاصرة والمقاطعة المظلومة والمقاطعة الظالمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أبو جبير. جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعد معركة بدر في أسارى بدر ليفاديهم. قال: فقدمت أو دخلت المدينة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب يقرأ. قال: فلما سمعت قراءته أخذني كالكرب، يعني من قوة تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على السامعين. كان قال: أخذني كالكرب وهو يقرأ سورة الطور. قال: فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد عقلي أن يطير، كاد عقلي أن يطير. يعني انظروا إلى 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 أمور، منها قوة تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى كل من يسمعه، ثم قوة تأثير القرآن العظيم في قلوب الناس وعلى أسماعهم. فهذا جبير بن مطعم كان في جاهلية وكان مشركا، لكنه تأثر تأثرا كبيرا بهذه الآيات حينما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، وخاصة هذه الآية العظيمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا فيها رد على الطبائعيين والدهريين والملحدين الذين يقولون إن الإنسان خلق من الصدفة بصدفة وليس هناك خالق، فيرد الله تعالى عليهم ردا مفحما: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من العدم ولم يكن لهم خالق، أم هم الذين خلقوا أنفسهم. وكلا الأمرين وكلا الاحتمالين باطل. إذا لم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو الحق والصواب، أن يكون لهم خالقا، أن يكون لهم خالق غيرهم وهو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كاد عقل جبير أن يطير من قوة أثر هذه الآية العظيمة. توفي جبير رضي الله عنه عام 59 للهجرة. في هذا الحديث أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فيه وعيد شديد، وعيد شديد جدا لمن يقطع رحمه ولا يصل أرحامه وهذا الوعيد هو الشديد هو عدم دخول الجنة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أعظم أمنية للمسلم في هذه الحياة أن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى وأن يتنعم بما فيها من نعيم، وأعظم نعيم في هذه الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم، وهو أجل ما أعطي أهل الجنة من النعيم وألذ ما أعطوا أن يروا ربهم سبحانه وتعالى وينظروا إلى وجهه الكريم جل في علاه وأن يسمعوا كلامه سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل يقرأ القرآن في الجنة، فما سمعوا صوتا أجمل ولا أعظم من قراءة ربنا سبحانه وتعالى كلامه في الجنة. ورد هذا في بعض الآثار عن بعض السلف. فالمقصود أن أعظم نعيم أن يدخل الإنسان الجنة ويتنعم بما فيها من نعيم ومن لذة وفرح وسرور وحبور، فحينما تحرم أيها المخذول من هذا النعيم، فأي مصيبة وقعت عليك وأي عقوبة عوقبت بها عقوبة من أعظم العقوبات نسأل الله العافية والسلامة، والسبب في ذلك هو أنك في هذه الدنيا قطعت أرحامك ولم تصلهم ولم تحسن إليهم ولم تكرمهم، وهذا من أعظم العقوق ومن أعظم العدوان والظلم نسأل الله العافية والسلامة. عند الحاكم في مستدركه وابن حبان وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني هذان الذنبان العظيمان، البغي وهو الظلم والعدوان بغير حق، وقطيعة الرحم، من أعظم الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما يدخره لصاحبهما في الآخرة من العذاب الأليم والوعيد الشديد نسأل الله العافية والسلامة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل ليلة الجمعة فلا يقبل منها عمل قاطع رحم، وأن الرحمة لا تنزل على قوم ومجلس وفيهم قاطع رحم، وأن أبواب السماء تغلق دون قاطع الرحم نسأل الله العافية والسلامة. وهذه أحاديث فيها وعيد شديد، وعيد شديد وعقوبة أليمة، وإن كان في أسانيدها مقال لا يخلو منها مقال في أسانيدها، لكنها من باب الوعيد الشديد لمن يتورط في قطيعة أرحامه نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا أيها الإخوة الحذر، كل الحذر من أن تتورط في قطيعة رحم أو أن تكون من أهل العقوق نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتي معنا أيضا وعيد آخر لقاطع الرحم. لكن هنا مسألة: ما هي هذه الرحم التي يجب عليك أن تصلها ويحرم عليك أن تقطعها؟ ما هي هذه الرحم؟ اختلف العلماء في معنى أو في بيان هذه الرحم التي يجب عليك أن تصلها ويحرم عليك أن تقطعها، وأصح الأقوال وأقربها هو أن الرحم التي يجب عليك أن تصلها ويحرم عليك أن تقطعها هو أبوك وأمك وما كان من قرابة من جهتهما، كل قرابة من جهة أبيك ومن جهة أمك، هذا هو الرحم الذي يجب عليك أن تصله ويجب عليك أن تحسن إليه ويحرم عليك أن تقطع هذه الرحم التي هي من جهة أبيك ومن جهة أمك. وهذا هو صح الأقوال، ويدل عليه قوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار. صلة هذه الأرحام والإحسان إليها لها صور كثيرة جدا ولها طرق كثيرة ولها وسائل كثيرة، لعلنا نأتي إلى بعضها فيما يأتي من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من وصل وصله الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب من وصل وصله الله، يعني من وصل رحمه وصله الله، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرحم شجنة، شجنة من الرحمن. شجنة رويت بفتح الشين شجنة، ورويت بكسر الشين شجنة، ورويت بضم الشين شجنة، مع سكون الجيم في كل الأحوال الثلاثة. وأصل هذه الكلمة شجنة، أصل الشجنة هو عروق الشجر المشتبكة ببعضها، عروق الشجر المشتبكة ببعضها. والشجن هو واحد الشجون، الشجن هو واحد الشجون، والشجون هي طرق الأودية المشتبكة ببعضها والكثيرة. ومنه قولهم: الحديث ذو شجون. الحديث ذو شجون يعني مشتبك بعضه ببعض وكثير، مثل الأودية الكثيرة والمشتبكة ببعضها والتي تتداخل في بعضها. قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، يعني بقوله من الرحمن أنه قد أخذ اسمها من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، كما ثبت في السنن قال: أنا الرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. وهذا نص صريح وقاطع في معنى الرحم ومن أين اشتقت ومن أين أخذ اسمها. فالصحيح إذن والصواب أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن كما ثبت في الحديث. ومعنى قوله شجنة من الرحمن أي أثر من آثار الرحمن سبحانه وتعالى، وأثر من آثار رحمته، أثر من آثار رحمته. فالقاطع لهذه الرحم، القاطع لهذه الرحم منقطع عن رحمة الله عز وجل، منقطع عن رحمة الله التي من آثارها صلة الرحم، من آثار هذه الرحم، من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن آثار هذه الصفة العظيمة والاسم العظيم، أنها من آثار هذا الاسم العظيم الرحم التي اشتق لها الرحمن اسما من اسمه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المراد من قوله شجنة من الرحمن، أي أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى الكثيرة والمتنوعة التي لا حد لها ولا عد لها. وليس المعنى أن الرحم هي من ذات الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح ومعنى خاطئ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في معنى الرحم، في معنى الرحم ومعنى الصفة، صفة الرحمن وصفة الرحيم، سيأتي إن شاء الله بعد حديث في بيان هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: من وصلك إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا الحديث القدسي: من وصلك وصلته. الوصل من الله سبحانه وتعالى عبارة عن عظيم الإكرام وعظيم الخير الذي يصل إلى من وصل، إلى من وصل رحمه ولم يقطعها. فليس هناك حد لكرم الله عز وجل، وليس هناك عد لفضل الله عز وجل ونعمته التي تصل إلى الرجل الذي هو وصول لرحمه ولم يقطعها. من وصلك وصلته، وأطلق هنا المعنى، يعني لم يحدد معنى الوصل، بماذا يصله، بماذا يصل الله عز وجل من وصل رحمه، لم يحدد هنا، تركه في هذا الحديث عاما ولم يحدد بشيء ولم يقيد بشيء، ليشمل كل أنواع الوصل التي تكون من الله سبحانه وتعالى. ومن وصله الله عز وجل، فكيف يمكن لنا أيها الإخوة أن نحدد المعنى والكرم الذي يصل هذا الرجل الذي يصله الله سبحانه وتعالى جزاء لأنه وصل رحمه وأكرم رحمه وبر أقاربه وأرحامه. الوصل هنا أيها الإخوة لا يحد، فقد يكون هذا الوصل من الله عز وجل إسعافا لكرب وقع فيه فيسعفه الله وينجيه من هذا الكرب، وقد يكون إجابة لدعواته التي دعا الله بها، وقد يكون من أنواع الوصل وألوان الوصل وأحوال الوصل الذي يكون من الله عز وجل لعبده هذا اللذة والفرح والسرور والأنس الذي يجده في قلبه في كل أوقاته وأحواله، وخاصة حينما يقبل على الله في عبادته في صلاته وفي كل أنوان عبادته وأنواع عبادته سبحانه وتعالى، وما يكون في قلبه من الفرح والسرور والأنس والحبور الذي لا يكون لأي رجل آخر إلا لمن وصل رحمه كما ثبت في الحديث. فالمقصود أيها الإخوة أن الوصل من الله عز وجل لا يمكن أن يعبر عنه بمعنى معين أو بلون معين أو بحالة معينة، بل هو متروك لكرم الله سبحانه وتعالى، فيصل عبده بكل أنواع الوصل والكرم والخير والسرور والسعادة والغنى والصحة والعافية، وكل ما يخطر على بالك من الخيرات والنعم تدخل في وصل الله لك حينما تصل رحمك. وفي المقابل أيضا من قطعك قطعته، نسأل الله العافية والسلامة، من يقطع رحمه ويعق أرحامه ويظلم أرحامه ويعتدي على أرحامه فلا تسل عن قطيعة الله له، كيف يقطعه الله عز وجل، كيف يقطع عنه خيره وفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وهذه القطيعة أيضا لم تحدد بشيء معين، بل تركت عامة مطلقة لكي تشمل كل ما يمكن أن يوصف بأنه قطيعة، فقد تكون هذه القطيعة أن الله. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه ترغيب عظيم لمن يصل رحمه بأن الله عز وجل سوف يصله، ولم يحدد هنا كما ذكرنا قبل قليل معنى الوصل، ما هو هذا الوصل، كيف يصلك الله، ترك معناه لكي يكون ليشمل كل ألوان الوصل من الله عز وجل، فقد تكون كما ذكرنا قبل قليل أن الله عز وجل يجازيك بالخيرات والأموال والنعم والصحة والعافية وينجيك من كل كرب تقع فيه، كما ثبت في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد ثبت أيضا في الحديث أن أهل البيت قد يكونون فجرة وتنمو أموالهم وتكثر خيراتهم ويرزقهم الله العافية والصحة، لماذا؟ لأنهم يتواصلون فيما بينهم، يتواصلون فيما بينهم، وهذه سنة الله عز وجل، سنة من سنن الله الكونية والشرعية التي لا تتبدل ولا تتغير. وأيضا في المقابل من يقطع أرحامه ويعق والديه، والوالدان كما ذكرنا هما رأس الأرحام، فكل الرحم إنما تكون من جهة الوالدين الأب أو الأم، فمن يقطع أرحامه والإخوة فلا تسأل عن قطيعة الله له، كيف يقطعه الله عز وجل، هذا وعيد شديد، ولكن كثير من الناس لا يفقهون ولا يعرفون ولا يبالون بهذا الأمر، وهم يعيشون في غفلة، يعيشون في غفلة ولا يتصورون هذا الأمر، وهو يشعر بقطيعة الله له، يشعر أن الله قد قطعه، فتجده مسلوب الصحة والعافية، نسأل الله العافية، وإذا لو فكر في أمره لوجد أن الله عز وجل سلبه هذه الصحة وسلبه العافية بسبب قطيعة رحمه، وقد لا يبارك له في رزقه، وقد يبتلى بالمصيبات في ماله ورزقه وفي نفسه وفي ولده وفي عياله وفي بيته وفي أمور حياته، والسبب في ذلك لو فكر في نفسه يجد أنها قطيعة الرحم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه دعوة صادقة أيها الإخوة لكل إخواننا من المسلمين والمسلمات أن يراجعوا أنفسهم، فإن كان بينهم وبين بعض أرحامهم شحناء أو بغضاء أو خصومة فمن الآن يعقدون العزم الأكيد على إصلاح ما يكون بينهم، وأن يحرصوا على صلة أرحامهم وبرهم بوالديهم وأمهاتهم وأقربائهم، وأن يكرموهم ويحسنوا إليهم بكل أنواع الإحسان وصور الخير والبر والإكرام. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية والسلامة. فقطيعة الرحم من أعظم الذنوب والكبائر والموبقات التي تورد الإنسان الموارد وتورده المهالك، نسأل الله العافية والسلامة. وما يكون الإنسان فيه من نقص في الثمرات وفي الخيرات وفي الأرزاق وفي الصحة والعافية فبسبب ما يصدر منه من هذه الأفعال الكبيرة وهذه الموبقات العظيمة. وهذا الحديث أيضا يا الإخوة نستفيد منه فائدة كبيرة، وهي سنة من سنن الله في كونه، وهي أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، مهما تعمل في هذه الدنيا تلقى جزاءه، إما في الدنيا وما في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذه الدنيا سوف ترى ذلك، وسوف ترى ذلك في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة من القواعد المهمة التي يجب على كل مسلم أن يتأملها ويتدبرها ويتفكر فيها، ليحذر كل الحذر من أن يفعل فعلة أو أمرا أو يقول شيئا، لأنه سوف يجازى في هذه الدنيا من جنس ما فعل ومن جنس ما قال. لا تظلم حتى لا تظلم، لا تبغي على أحد حتى لا يبغى عليك، لا تعتدي على أحد بقول أو بفعل حتى لا يعتدى عليك، لا تهتك ستر أحد من الناس حتى لا يهتك سترك، ولا تفضح أحدا حتى لا يفضحك الله.